إذا أرادوا أن يصلف الحبر طبخوا قشر الرمان طبخا كثيرا فينقلب الماء أسود، ويضيفون إليه شيئا من الزاج ومن الصمغ ويكتبون به. هذا هو الحبر عندهم. فإذا طبخ في الماء هذا القشر أصبح حبرا، سلبه اسمه، أو صبغا يصبغون به، يصبغون به الثياب تنقلب بعد البياض إلى السواد أو إلى الحمرة، فلا يسمونه ماء. فعلى هذا نقول إنه لا يسمى ماء، لأنه انقلب اسمه. وكذلك مثلا إذا غمس فيه تمر ثم مرس ذلك التمر وتغير لونه، ولو أنه بتمر أو بزبيب يسمى خلاً أو يسمى نبيذاً، لكن إذا صفي جازت الطهارة به. في حديث ابن مسعود أنهم كانوا في سفر ومعهم ماء في قربة، فجعلوا معه تمرا ليكسبه حال هواه، فلما جاء الوضوء لم يجدوا إلا ذلك الماء الذي في تلك القربة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور. فتوضأ به، وذلك لأنه لا يزال صافيا أمكن أن يعزل التمر عن الماء، لأنه لم ينبرس التمر في الماء، ولما مرس لكان خلا أو لكان دمسا أو لكان مريسا. فهذا لا يسمى ماء. فعلى هذا نقول إن كل ما هو باق على مسمى الماء فإنه طهور إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة. هذا مثلا اللبن لو أمكن تصفيته بطبخ أو نحوه وانعزل الماء عن اللبن كما هو يحدث جازت الطهارة به. وكذلك النبيذ تجوز الطهارة به إذا أمكن تصفيته وزال تغيره بنفسه. وأما إذا استعمل في حدث فإنه لا يستعمل مرة ثانية، سواء استعمل في رفع الحدث أو استعمل في طهارة مستحبة بدون حدث، ما يستعمل. ما كان الصحابة إذا توضأوا يتلقون ما تساقط من أعضاء وضوئهم، لكن قد يجوز إذا كانوا بحاجة. فمثلا إذا كان الإنسان قد تعود أن يغتسل كل يوم لأجل أن يعود بدنه قوة ونشاطا، فله في حالة قلة الماء أن يغتسل في طست، وهذا الماء الذي تصبب من جسده يجد من يشربه من أهل الحاجة، ولو دابة ولو بعيرا مثلا أو بقرة أو شاة، إذا كان في الماء قلة وهو بحاجة إلى أن يغتسل أو أن يتوضأ فإنه يحفظ ماءه إذا كان في الماء قلة ويسقيه من هو بحاجة. قد يوجد من هو ظمآن شديد الظمأ يقول أشرب هذا الماء ولو كان مستعملا خير من أن يشتد معي الظمأ، فإذا كان مستعملا في حدث جاز أن هذا الماء أن يستعمل ويصير إضاء لا حرج في استعماله، لكنه لا يرفع به حدث بعد أن رفع به الحدث الأول. ذكرنا أن الصحابة كانوا إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوءه، وفي حديث على وضوءه صلى الله عليه وسلم في الحديبية يقول سهيل بن عمرو أو غيره إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ويقول سهل إنه لما قرب الوضوء فتوضأ فمن ناضح ونائل، يعني أنهم بعضهم يتقاطر عليه من وضوئه قطرات يتبرك بها، وبعضهم يأخذ من بلل الآخر، فيدل على أنه لم يكن نجسا، ولكن لا يستعمل في رفع حدث آخر. يقول أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثة بنية وتسمية، وذلك واجب. يجب إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، هكذا جاء في الحديث. وهذا الغسل ذكروا أنه تعبد من الأمور التعبدية، جاء التعليل في بعض الروايات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ومع ذلك لو وضع يديه في كيس وربطهما وقام وهما في ذلك الكيس فهل نقول لا يغسلهما؟ بلى، يغسلهما تعبدا. لكن لو غمس يده إلى الكوع، الكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع، غمسها إلى الكوع في ذلك الماء وكان الماء قليلا نحو قربة أو قربتين، فهذا الماء الذي غمست فيه هذا اليد هل يجوز الطهارة به؟ أم لا تجوز؟ الصحيح أنها تجوز وأنها لا تسلبه الطهورية، وأن النهي عن غمسها من باب التعبد، وأن اليد كسائر أعضائه لها حكم سائر بدنه، ومع ذلك لا يجوز العصيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاستهزاء بذلك. ذكر بعض المشائخ أن إنسانا كأنه ساخر من هذا الحديث وقال: بلى، أنا أدري أين باتت يدي، إنها باتت تحت رأسي، أو نحو ذلك كما قيل. ذكروا أنه أصبح مرة وقد أدخلت يده في دبره أو بعض أصابعه عقوبة له. وهكذا أيضا لا يجوز الاستهزاء بشيء من أوامر الشرع. ذكر ابن كثير مجلد 13 من التاريخ في نحو صفحة 247 في الطبعة القديمة أن رجلا ذكر له فضل السواك فاستهزأ به وقال: عليكم أن أدخله في دبري، ففعل ذلك وابتلي بقرحة في دبره والعياذ بالله، إلى آخر القصة الطويلة. فالحاصل أننا نقول إننا نتقرب بغسل الأيدي بعد النوم، فإذا المكلف الحر العاقل البالغ العاقل المسلم إذا نام في الليل نوما ينقض الوضوء، فلا يجوز له أن يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا بنية تطهيرها، ويسمي عند الغسل، واجب عليه ذلك. وأما نوم النهار فلم يذكروا ذلك فيه، لأن الحديث قال: لا يدري أين باتت يده، باتت البيتوتة هي نوم الليل، ولا يقال في نوم النهار إنها باتت، يقال بات قائما وظل نائما، بات قائما يعني في الليل، وظل قائما يعني إضاءة، نائما يعني في النهار. فظل يعني في النهار وبات في الليل. كذلك إذا قالوا بات قائما وظل صائما، فالحاصل أن نوم النهار ما ذكروا وجوب الغسل فيه، ولكن تعرفون أن ذلك كما يأتي مستحب، أنه كلما أراد أن يتوضأ فإنه يغسل يديه ثلاثا، وذلك لأنهما الآلة التي يعمل بهما ويناول بهما الأشياء، ولأنهما اللتان يغترف بهما الماء، فسن أن يغسلهما. ولكن لا يجزي غسلهما قبل الوجه عن غسلهما بعده، تقدم بقية الأقسام التي ذكروا أنها من الطاهر، ولكن ذكرنا أنها على الصحيح من الطهور. القسم الثالث النجس الذي يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، المسألة الأولى فيها خلاف. إذا وقعت فيه نجاسة وهو قليل هل تسلبه الطهورية أم لا؟ الصحيح أنها لا تسلبه. إذا لم يظهر أثر النجاسة فيه لكن لا يجوز التعمد إلقاء النجاسة فيه. واختلف فيما إذا كان كثيرا ووقع فيه بول أو عذرة، هل يسلب الطهورية؟ تذكرون حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه. ثم جاء في رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب. قيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. فهذا الحديث أشكل أمره، لأن ظاهره أنه لو جاء إنسان إلى ماء ثغب أو مستنقع راكد ولو كان طوله 10 أمتار وعرضه كذلك وعمقه 1 متر فبال فيه إنسان ولو صغيرا أنه لا يطهر وأنه لا يستعمل، لأنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه. لذلك أشكل هذا الحديث. الصحيح أنه لا يسلبه الطهورية، وإنما النهي عن البول مخافة أن يكثر الذين يتبولون فيه ثم بعد ذلك يظهر أثر البول في ذلك الماء ويتنجس في النهاية. أما لو بال فيه مرة واحدة فإن البول يختلط به ولا يظهر أثره، ولا يظهر أثره مرة واحدة. وأما ما روي أن صبيا بال في بئر فأمر علي بنزفها، فالرواية فيها نظر، والأقرب أنه أمر بنزف شيء منها ليخف أثر ذلك البول، ولا يقال إن البئر أصبحت نجسة. قد ذكرنا لكم بالأمس حديث بئر بضاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء على ظاهره أنه لا ينجسه شيء، لكن جاء في رواية: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، مع أن هذه الرواية ضعيفة التي فيها إلا ما غلب، ولكن ذكرنا أن الإمام أحمد يقول: ما ثبت في الاستثناء شيء، ولكنهم أجمعوا على أن الميتة نجسة، وإذا كانت نجسة فوقع عظم من عظامها أو شيء من لحمها في ذلك الماء القليل فإنه ينجسه، فكذلك البول والغائط والدم والخمر وما أشبه ذلك من النجاسات إذا خالطت الماء وغيرت أحد أوصافه سلب الطهورية. فهمنا الحين أن الفقهاء قالوا: إذا كان الماء قليلا يعني دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولو بول آدمي فإنه ينجس ولو لم تغيره، ولو بول صبي أو عظم ميتة مثلا أو قطرات دم أو قطرات خمر أنه ينجس ولا يتطهر به لا في رفع حدث ولا في زوال خبث، والقليل ما دون القلتين. والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير، قليل أو كثير، أي أن يظهر فيه أثر النجاسة، طعمها أو ريحها أو لونها. ويستثنى من ذلك نجاسة الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إذا ولغ وكان الماء قليلا كقدح مثلا أو نحوه فإنه يغسل سبعا إحداه بالتراب كما جاء في الحديث. فعلى هذا الماء القليل الذي دون القلتين مثل الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير. الكثير صرح به المؤلف يقول: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه لونا أو طعما أو ريحا، يعني ولو كان كثيرا كجارية مثلا أو بركة أو نحو ذلك، البراك والخزانات سواء كانت سطحية أو كانت أرضية لا تنجس إلا بالتغير. ذكر أن خزانا سقطت فيه هرة ولم يشعروا بها وأطبقوا عليها ماتت ولم يشعروا إلا برائحة الماء، برائحة في ذلك الماء عندما يستعملونه. فهذه لما أنها ماتت وطال مدة موتها في الماء تغيرت، مع أنها لو ماتت في البحر ما تتغير لملوحة البحر، ولكنها تتغير في الماء العذب. ففي مثل هذه الحال لا بد أن يزف ذلك الخزان ولو كان أكثر من قلتين ومن 10 قلل ينزف، لأنه ظهر فيه رائحة هذه الميتة. وكذا ذكر أن الخزان الأعلى سقطت فيه حمامة وماتت فيه، وأحس أهله بالرائحة عندما يريدون الشرب أو الطهارة، فبحثوا وجدوا فيه هذا الطائر الذي قد أنتن، فكان لا بد من نزحه. فالحاصل أنه إذا تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه يسلب الطهورية. كيف يطهر النجس؟ يطهر إما بأن يصب عليه، يصب عليه ماء كثير، يصب على ما في هذا الخزان بعدما تخرج منه هذه الجيفة ونحوها، فيصب عليه كثير فيزول التغير، أو ينزح منه، ينزح الماء الذي حول تلك النجاسة أو حول تلك الميتة، فإذا نزح وكان الباقي ليس فيه رائحة فإنه يصير طهورا، لأن العلة زالت وهي الرائحة أو الطعم أو اللون. بقي بعد النزح كثير غير متنجس، أو لما صب عليه بعد إزالة عين النجاسة كالميتة صب عليه ماء كثير من الصبابات، بقي شيء كثير وزالت رائحة النجاسة. ذكروا بعد ذلك الفرق بين الكثير والقليل، فذكروا أن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما دونهما. جاء في ذلك حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. يعني إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، لا يظهر عليه أثر الخبث، يعني أثر النجاسة. إذا بال فيه أحد فالغالب أن البول يضمحل، أو وقعت فيه نقط دم فالغالب أنها تضمحل ولا يظهر أثرها. وكذلك لو سقطت فيه ميتة ثم أخرجت ولم يظهر أثرها لا طعما ولا لونا ولا ريحا، فإنه لا يكون نجسا، لا يحمل الخبث، يعني لا يظهر عليه أثر الخبث ولا ينجس. وسكت عما كان دون القلتين، فقالوا إن ذكر القلتين وأنهما لا يحمل الخبث يفهم منه أن ما دون القلتين يحمل الخبث، يظهر عليه أثر الخبث، وهذه تسمى دلالة مفهوم. وقد اختلف في دلالة المفهوم هل يعمل بها أو لا، والأرجح أنه لا يعمل بها إلا بقرينة، وحيث أن الأدلة الأخرى تدل على أنه لا يعمل بها كحديث الماء طهور لا ينجسه شيء لم يفرق بين القلتين وغيرهما ولو قربة واحدة إذا لم يتغير أحد أوصافه فإن هذا لا يعمل به، يعني هذا المفهوم. ثم الحديث مروي في السنن، ولكن مع ذلك استغربه كثيرون. ذكرنا أن الذي لم يعمل به شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم حيث تكلم عليه في موضعه لما تكلم على تهذيب سنن أبي داود، فإنه شرحها يعني مواضع منها شرحها وتكلم على هذا الحديث واستغربه لأنه ما رواه أحد من تلامذة ابن مسعود المشهور ابن أبي ابن عمر، ما رواه عنه ابنه سالم، وإنما رواه ابنه عبيد الله، ولا رواه مولاه نافع ولا كان من طريق المشهورين من الرواة عنه، فلذلك استغربه، قال لو كان ثابتا لكان مما يهم ذكره ومما يشتهر التحديث به، فكأنه يقول ولو كان إسناده صحيحا لكن لما لم يشتهر رأينا أنه غير ثابت، فيكون العمل بحديث أنس وحديث ابن عباس إن الماء لا يجنب، الماء الطهور لا ينجسه شيء وغيره. يقول الكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما، ثم جاء في بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين من قلال حجر، وحجر هي الأحساء وما حولها، كانوا يصنعون القلال من الطين وهي التي نسميها الأزيار التي تصنع من الآجر والطين المطبوخ يبرد فيها الماء. فيقول ابن جريج رأيت قلال حجر وإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فاحتاطوا وقالوا نثبت الشيء ونجعله نصفا، فنقول القلتان خمس قرب من باب الاحتياط، والقلة هي هذه الجرة الكبيرة، ثم قدروا 5 قرب ب500 رطل بالعراقي، ويختلف الرطل باختلاف البلاد، قالوا 80 رطلا وسبعاني ونصف سبع بالقدسي، وهذا يدل على أنه غير محفوظ. ولكن إذا قلنا 5 قرب القربة المتوسطة التي هي قربة الوسط من الغنم، ثم قدروهما أيضا، يقول مساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني إذا قدرنا مثلا حفرة عمقها في الأرض 2.25 ذراع ومساحتها ظاهرا 2.25 ذراع طولا و1.25 ذراع عرضا، فهذه 5 قرب وهذه كلتان. فإذا كان الطرف الثاني ما وصل إليه رائحتها تزال هذه النجاسة ويكون طهورا إذا لم يتغير إلا طرف منه، ولو شاهدناها باقية فيه. يسقط كثيرا في الآبار بعض الدواب، يسقط بعير، تسقط غنمة، يعني كبش أو تيس، ثم يموت، ثم يخرجونه بعدما يموت، وبذلك يبقى الماء طرف منه متغير والباقي أو أسفله غير متغير. إذا شك في كثرته على قول الفقهاء فإنهم يعدونه نجسا، إذا شك هل هذا الماء قلتين أو أقل من القلتين، فماذا يقدر أنه قلتين وأنه أو أقل من القلتين وأنه ينجس على قولهم، وأما على القول الآخر أنه لا ينجس إلا بالتغير فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. مسألة الاشتباه، إذا اشتبه ما تجوز الطهارة به وما لا تجوز الطهارة به لم يتحرى وتيمم، وهذا على القول بأن هناك طاهر غير مطهر، لا ندري. إذا كان هناك قدران أحدهما قد غمست فيه يد قائم من نوم ليل، أو مثلا مات فيه عصفور، أو بال فيه صبي، ولا ندري هل هو هذا القدر أو هذا القدر، فعلى قول الفقهاء أنك تتوضأ من غيرهما أو تتيمم. لماذا؟ لأنك لا تدري ما هو الطهور وما هو النجس، أحدهما نجس والآخر غير نجس، ولا تدري هذا أو هذا، مخافة أنك تتوضأ من هذا فيكون هو النجس. وأما على القول الثاني أن النجس لا بد أن يتبين وتعرف فيه النجاسة طعما أو لونا أو ريحا، ففي هذه الحال نقول لا يمكن الاشتباه، لأنك تنظر هذا فتعرف أن هذا هو الطهور الذي ما تغير وهذا هو الذي تغير، هذا فيه أثر نجاسة طعما أو لونا أو ريحا، فتبتعد عنه وتتوضأ بالثاني الذي هو طهور. وأما على قولهم أنه يكون نجسا ولو لم يتغير، إذا مثلا سقطت فيه نجاسة ولم تغيره، هم يقولون لا يتحرى، لا يقول بتحرى أرجح هذا أو هذا، لأنه قد يخطي إذا تحرى. وهل يريقهما؟ لا يريقهما، يتيمم ولو كان موجودين، قد يأتي غيره يميز بينهما، يأتي أحد أهل الدار فيقول نعم هذا هو الطهور وهذا هو النجس. ومن علم بنجاسة شيء لزمه إعلام من أراد أن يستعمله. إذا علمت بأن هذا الماء نجس ورأيت إنسانا يريد أن يتوضأ منه وأنت تعلم يقينا، في هذه الحال عليك أن تبينه فتقول هذا نجس لا تستعمله، لأن هذا من النصيحة. الباب الذي بعده يتعلق بالآنية. كان محل الآنية في كتاب الزكاة عندما ذكروا ما يحل من الذهب والفضة ونحو ذلك، ولكن ذكروها بعد الوضوء بعد الماء، لأن الماء غالبا يحتاج إلى إناء، الماء سائل ما يمكن إمساكه باليد، إذا رفعته إلى الماء فإنه ينصب من يدك، فلا بد أن يكون له إناء يحفظه. وهذا الإناء فيه تفصيل، قد يجوز استعمال هذا الإناء ولا يجوز، فلذلك ذكروا الآنية بعد المياه، فقالوا كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، فالآنية الأصل فيها الإباحة، سواء كان الإناء من خشب، كانوا يصنعون ينجرون الخشبة ويجعلونها إناء للأكل وإناء للوضوء ونحو ذلك، أو من حجارة، كانوا ينحتون من الحجارة أواني يتوضؤون فيها، كانوا يجعلونها عند الآباق ينحتون حجرا من الحجارة اللينة حتى يصير كأنه إناء كبير يصبون فيه الماء ويغترفون منه للوضوء ويخرقون في أسفله خرقا لتنظيفه إذا أرادوا غسله، وآخر يرفعونه في وسط المغتسل ويملؤونه، ومن أراد أن يغتسل فإنه يصب على نفسه من ذلك الإناء، ذلك الإناء الذي من حجر. يصنعون أيضا الآن يأكل زجاج ويشربون فيها ويتوضؤون فيها، ومن النحاس ومن الصفر ومن الحديد ومن كثير من المعادن. وجاءت هذه الأواني أيضا من الربل وما أشبهها، يصنعونها أيضا من الجلود. فكل الأواني ولو كانت ثمينة ولو كان ثمنها رفيعا فإنه لا مانع من اتخاذها واستعمالها في الطهارة واستعمالها في الطبخ واستعمالها في الشرب، واتخاذها أيضا زينة وما أشبه ذلك، لأن الأصل الإباحة. استثني آنية الذهب والفضة. جاءت الأحاديث في الوعيد منهما فيهما أن من شرب فيهما في الدنيا حرمهما في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني يحرمون منها في الآخرة هؤلاء الذين اتخذوها في الدنيا. والحديث الآخر: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعيد شديد. لو توضأ من إناء ذهب هل يرتفع حدثه؟ الصحيح أنه يرتفع. لو توضأ في إناء مغصوب يرتفع، وذلك لأنه استعمل ماء طهورا غسل به أعضاء وضوءه، وإذا تطهر بذلك غسل أعضاء وضوئه، فنقول لماذا لا يرتفع حدثه؟ الماء طهور، الإناء فقط مغصوب أو ذهب أو فضة لا دخل له في الطهارة. نقول يحرم عليك استعماله ويحرم عليك اتخاذه ولو لم تستعمله، ولكن إذا تطهرت منه لا نقول بطلت الطهارة. المموه هو المطلي. إذا كان الإناء مثلا من نحاس ثم طلي ظاهره بذهب أو بفضة، يعني بماء الذهب، مموه يعني مطلي بماء ذهب أو بماء فضة، من رآه يظن أنه ذهب أو فضة، أن ظاهره مموه بماء ذهب أو فضة، فيبطى حكمه. وكذلك أيضا المطعم الذي يخرق فيه خروق ينقر فيه نقور وتحشى من ذهب أو من فضة زينة له. وكذلك جميع المطلي بهما. جاء في بعض الروايات عند البيهقي من إناء ذهب أو من فضة أو ما فيه أو من إناء فيه منهما. استثنوا المضبب بضبة فضة، ضبة يسيرة من فضة لغير زينة، هذا لا بأس به، وذلك لأن هذه وجدت وجاء فيها حديث عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قدح يظهر أنه من خشب، انصدع صار فيه صدع في أحد أطرافه، فعملوا سلسلة من فضة، يعني مثل الشريط، وربطوا به ذلك الصدع يجره العامل إلى أن تلاءم ذلك الصدع بتلك السلسلة بتلك الشريط. هذا دليل على أنه يتسامح في ذلك. فإذا كان في القدح أو في الإناء من الصفر أو من النحاس صدع، وصبوا عليه لحام من الفضة لحمة تمسكه، ليست للزينة وإنما هي لأجل أن يرفع ذلك الصدع، جاز ذلك. إلا أنهم قالوا إذا أراد أن يشرب فلا يشرب من تلك الجهة التي فيها تلك الفضة مخافة أن يستعملها. تكلموا بعد ذلك على آنية الكفار وثيابهم يجوز استعمالها إلا إذا خيف أنهم يباشرون بها النجاسة. فإذا كانوا مثلا ممن يستحلون الخمر واستعرت منهم قدحا تخشى أن هذا الخمر قد شربوا فيه الخمر هذا الإناء، قبل أن تشرب اغسله، اغسله حتى يطهر، أو أخذت منهم قدرا يمكن أنهم قد طبخوا فيه ميتة أو خنزيرا، لا تطبخ فيه حتى تتحقق من طهارته أو تغسله. وإلا فالأصل أنها طاهرة. كثير من الأواني الآن القدور والصحون والأقداح ونحوها ترد من الكفار، هم الذين يصنعونها. فإذا كان كذلك فإنها محكوم بطهارتها. وأما ثيابهم فالثياب أيضا هذه الأكسية أكثرها تجد مخيطة من بلاد الكفار، من النصارى في اليابان أو من الشيوعيين في الصين أو نحوها، ترد مخيطة ومع ذلك تلبس، وذلك لتحقق أنها من الماكنة إلى التعليم، علبت وجمعت ثم أرسلت ولم يلبسوها. لكن لو كان هناك من هو مجاور لهم استعار منهم ثوبا أو اشتراه مستعمل، فنقول لا يلبسه إلا بعد غسله مخافة أنه يلي عوراتهم. والنصارى ونحوهم لا يختتنون ولا يبالون أن البول يتقاطر على ثيابهم فتكون نجسة، وكذلك أيضا كثير منهم قد يلابسون الخمر، يصنعون الخمر، يحملها هذا إلى هؤلاء، وقد يتقاطر منها على ثوبه فلا بد من غسله. يقول: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، يعني من شك في شيء، شك في هذا الإناء أو في هذا الماء أو في هذا الثوب، الأصل الطهارة، فلا يلتفت إلى الشك، الأصل أنها طهور طاهرة، والشك لا يزيل اليقين. تكلموا بعد ذلك على الميتة، عظام الميتة هل هي طاهرة أو نجسة، وكذا قرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها. يقولون إنها كلها نجسة ولا تطهر بالدباغ، لأنها من أجزاء الميتة. في ذلك خلاف. بالنسبة إلى الجلد، وردت فيه أحاديث كحديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي رواية: دباغ جلود الميتة طهورها، أو ذكاته طهوره، أو إن الدباغ قد أذهب رجسه ونجاسته، أو يطهره الماء والقراض، يعني الدباغ. روايات كثيرة في الصحيح في حديث ابن عباس وميمونة وغيرهما تدل على أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، وفعلت ذلك ميمونة لما مات شاة لها، قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فأخذوا جلدها ودبغوه واستعملوه حتى صار شنا، فدل ذلك على أنه يطهر بالدباغ. الفقهاء أمر مسائلهم على الاحتياط، وذلك لأنه جاء حديث عن عبد الله بن عكيم بلفظ: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هكذا جاء هذا الحديث، وصححوا إسناده وقالوا إنه ناسخ لحديث ابن عباس لأنه متأخر، ولكن جاء فيه اضطراب في سماعه، مرة يقول قرئ علينا، ومرة يقول عن أشياخ من جهينة، ومرة يقول بشهر، ومرة بشهرين. فلما جاء فيه هذا الاضطراب تراجع الإمام أحمد عن العمل به، ثم نظرنا وإذا الأحاديث الأخرى في الصحيحين فنرجح العمل بها، فنقول: الحديث الذي في الصحيحين من طرق يقدم على هذا الحديث. ثم إن بعض العلماء أعجابوا قالوا ليس في الحديث إلا الإهاب، والإهاب هو اسم لما لم يدبغ، وإذا دبغ ما يسمى إهابا يسمى جلدا. فعلى هذا إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي يسمى جلد. فعلى هذا يترجح أنه يطهر، يطهره الماء والقرض. الفقهاء قالوا إذا دبغ يستعمل في اليابسات، يجوز أن يجعل إناء للبر وللدقيق وللأشياء اليابسة، ولا يجعل للرطبة كالرطب مثل الماء والدهن والدبس والتمر اللين. وأما التمر اليابس والزبيب اليابس فإنه يستعمل فيه. وإذا قلنا إنه يطهر فنقول لا فرق بين اليابسات والطاهرات والمائعات، يجوز استعماله فيها كلها على الصحيح. هذا يتعلق بالجلد. العصب يمكن أن نعمل فيه بحديث ابن عكيم ولا عصب، وذلك لأن العصب تحله الحياة، ولأنه ينجس بالتغير، فلأجل ذلك يلحق باللحم. وأما العظم فيه أيضا خلاف، يذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا ينجس، ليس بنجس، وذلك لأنه إذا يبس أصبح كأنه ما حلته الحياة. معلوم أنه في حالة الحياة إذا ضرب فإنها تتألم، إذا ضربت ذراعه أو كراعه فإنه يحس بتألم، ولكن لما لم تدخله الحياة أصبح لا يتأثر بالموت. في الصحيح أو الأقرب أنه يطهر، أنه طاهر العظام عند الحاجة. وكذلك القرن والظفر والحافر، هذه أيضا تنفصل في الحياة. قرن الشاة من المعز مثلا ينكسر في الحياة، يجعل نصار سكين يحملها الإنسان معه في صلاته، لا مانع من ذلك ولو كان عظم ميتة، يعني قرن، ولو كان انكسر في حياته، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، يعني لو قطعت ألية الكبش وهو حي أصبحت نجسة كميتة. أو مثلا قطعت رجل ظبي وهو حي، قطعها السلاح الرامي لا تؤكل لأنها نجسة ميتة. فليس كذلك ما يؤخذ منه بالحياة، قرنها يكسر في الحياة وينتفع به، حافرها وظهرها. الحافر للخيل والظل للبقر، والظفر للإبل، ويسمى الخف، وكلها لا تحلها الحياة، يترجح أنها حية أنها طاهرة. يمكن أن يقال إن ظفر الإبل الذي هو خفها أنه تحلها الحياة، وذلك لأنه يباشر اللحم. يقول الشعر والصوف والريش طاهر، وذلك لأنه ينفصل في الحياة، يجوز أن يجز شعر المعز وصوف الظأن وبر الإبل وريش الدجاج ولا يكون نجسا. يقول إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، يعني الشعر والصوف والريش طاهرة في الحياة، فإنه يجوز الانتفاع به ولو غير مأكولة كالهر. الهر ليس بنجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فريشها أو شعرها طاهر، وكذلك الفأر. الفأر أيضا إذا كان حيا فإنه طاهر لأنه من الطوافين، وأما إذا مات فإنه ينجس كالهر وكالمأكول كالعصفور ونحوه. يقول يسن تغطية الأواني وإكاء الأسقية، يعني دائما يتأكد. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في الدهر ليلة ينزل فيها داء لا يصيب إناء مكشوفا ولا سقاء مفتوحا إلا دخل منه. يكفي أن يعرض عليه عودا. هناك دواب من ذوات السموم تنفث سمومها في الأواني المكشوفة التي فيها شراب كلبن مثلا أو دبس أو خل أو نحو ذلك، ومنها الوزغ. الوزغ هذا الذي يكون في السقف، هذا من الحشرات السامة، ولذلك جاء الترغيب في قتله، من قتله بالضربة الأولى فله 30 حسنة، من قتله بالضربة الثانية فله 20، ومن قتله بالضربة الثالثة فله 10 حسنات، يعني ترغيبا في قتله. وكذلك الحيات والعقارب ونحوها من ذوات السموم قد تنفث سمها في الأواني المكشوفة، فلذلك يتأكد على المسلم أن يحفظ أوانيه. الباب الذي بعده باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء مشتق من النجو الذي هو القطع، تقول العرب نجوت الشجرة أي قطعتها. ويطلق الاستنجاء في الاصطلاح على غسل النجاسة من السبيلين، القبل أو الدبر، غسل أثر البول أو أثر الغائط يسمى استنجاء. لماذا سمي؟ لأنه يقطع النجاسة، وقيل لأنه يوقف البول. إذا تبول الإنسان ثم غسل أثر البول وغسل ذكره أو غسلت المرأة فرجها يتوقف بإذن الله البول، يكتسب برودة ثم يتوصل إلى إيقاف البول، فلذلك سمي بالاستنجاء. ولذلك استحب الاستنجاء بالماء. آداب التخلي: آداب دخول الخلاء. الخلاء هو المكان الخالي، كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يبعد أحدهم فيقال ذهب إلى الخلاء، أي المكان الخالي لقضاء حاجته. يقول في تعريف الاستنجاء: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق، كأنه لم يفرق بين الماء والحجارة، وسمى الجميع استنجاء، والأكثرون يفرقون. فالغسل بالماء يسمى استنجاء، والمسح بالحجارة يسمى استجمار، لأنه مسح بالجمار، الحجارة الصغيرة التي كالإصبع أو نحوه تسمى جمرة أو جمرة، ومنه رمي الجمرات التي في الحج، فلذلك تسمى جمرات، ويسمى التمسح بها استجمارا. فعلى هذا الاستنجاء هو الغسل بالماء، غسل المخرجين بالماء، والاستجمار مسحهما بالأحجار أو ما يقوم مقامهما كالمناديل. اشترط في الحجر أن يكون طاهرا بخلاف ما إذا كان ملوثا بنجاسة، وأن يكون مباحا فلا يأخذ شيئا من الحجارة المغصوبة، وأن يكون منقيا وهو الخشن فلا يكون أملس كالزجاج فإنه لا ينقي. يقول: الإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني أن يمسح الدبر بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، أثر شيء من الرطوبة أو نحوها لا يزيله إلا الماء. يجزي التمسح بالحجارة والمناديل والخراط والأعواد والخشب ونحوها، ليس شرطا أن يكون حجارة، وإنما نص على الحجارة لأنها الأغلب، أن التمسح يكون بالحجارة قديما. وفي هذه الأزمنة غالبا يكون بالمناديل، وإن كان الأولى بالماء. متى يطهر المحل بالاستجمار اشترطوا 3 مسحات، كل مسحة تعم المحل، 3 مسحات ب3 أحجار أو ب3 أعواد أو نحوها، أن يمر كل حجر على المحل كله. هكذا جاء في بعض الروايات، ولكن جاء في رواية أخرى ذكرها ابن حجر في التلخيص وذكرها الصنعاني في السبل وغيرهم، 3 مساحات، 2 للصفحتين وواحدة للمشربة، يعني جانبي الدبر ووسط المخرج. ولكن إذا كانت المسحة تعم الصفحتين والوسط جاز ذلك. هذا هكذا قالوا، لا يجزي إلا 3 مساحات. وذلك لأن المسحة الأولى تزيل جرم النجاسة، والمسحة الثانية تزيل بقيتها، والثالثة تنشف الرطوبة التي في المحل فيطهر المحل. فإن لم يطهر ولم ينقب 3 واحتاج إلى 4 أضاف 5، وإن لم يطهر إلا 6 أضاف 7. في الحديث الصحيح، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فالإنقاء هو الأصل، أن عليه أن ينقي بالمسح. لو كان وجد حجرا واحدا وللحجر 3 أطراف فمسح بكل طرف أجزأه، لأنه يحصل به الإنقاء. الإنقاء بالماء أن يعود المحل إلى خشونته كما كان وظنه كافي، يعني إذا كان يغسله بالماء بعد أثر التغوط فمتى يكتفي؟ بعضهم قال لا يزيد على 7 غسلات، لأنه يعني أكثر ما جاء في غسل الأواني. جاء فيه حديث إن كان ضعيفا أمرنا بغسل الأنجاس 7، ومع ذلك قالوا يغسل الدبر 3-4، يغسله 7 غسلات على الأكثر. والصحيح أنه يصب عليه ويدلكه بيده اليسرى إلى أن يعود المحل إلى خشونته وتزول اللزوجة التي من أثر النجاسة. هذا هو الاستنجاء بالماء. قد روي عن بعض السلف أنهم أنكروه وكانوا يقتصرون على التمسح، فروي عن حذيفة أنه قيل له إن الاستنجاء بالماء أفضل، فقال إذن لا يزال في يدي نتر، يعني إذا عرضتها على دبري. فكأنه ينكر الاستنجاء بالماء وغسل دبره باليد، ولكن نقول إنه إذا بقي فيها أثر فإنه يغسلها بالماء، والماء يطهره، يطهر ما فيها. وروي أن ابن عمر لما ذكر له الاستنجاء وغسل الدبر بالماء أنكر ذلك وقال: وهل يفعله إلا النساء؟ كأنه يستنكر ذلك. لكن روي عنه أنه قال: إنا جربناه فوجدناه صالحا، يعني الاستنجاء بالماء. قد ثبت ذلك عن مرفوعا عن عائشة قالت لبعض النساء حولها: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، تعني الاستنجاء بالماء. ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله. وروى ذلك أيضا ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء، يحملون إداوة يعني قدحا فيه ماء يضعونه له، فإذا انتهى من التخلي جاء واستنجى بالماء، يعني غسل به أثر النجاسة. وإذا ثبت مرفوعا فإنه لا مجال لإنكار من أنكره. الجمع بينهما أفضل، بأن يبدأ بالاستجمار بالحجارة، الحجارة أو نحوها، وبعده بالماء. الحجارة تزيل جرم النجاسة والماء يطهر أثره. هكذا هذا هو الأفضل، أن يجمع بينهما. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء قال: إن الله تعالى أثنى عليكم، في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما هو هذا التطهر؟ فقالوا: نغسل أدبارنا من الغائط. فقال: هو ذاك. وفي رواية ذكرها ابن كثير عند تفسير هذه الآية في سورة التوبة، وأشار إليها أيضا ابن حجر في التلخيص وغيره، قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، أي نبدأ بالحجارة نتمسح بها ثم بعد ذلك نغسل بالماء. فأقرهم على ذلك، فلذلك استحب بعضهم الجمع بينهما. في أثر رواه ابن أبي شيبة وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال لبعض أصحابه: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الحجارة الماء. وذلك لأنهم لما فتحت عليهم الدنيا وكثرت عليهم النعم وصاروا يأكلون من أنواع المأكولات، كان الذي يخرج منهم يسيل يعني مثل ما يثلط ثلطا يعني يخرج الغائط بسيلان أو برطوبة بخلاف الأولين فإنهم لقلة النعم عليهم كان يخرج من أحدهم يضع أحدهم كما تضع الشاة يابسا فيكتفون بالحجارة فلذلك قال لهم اجمعوا بين الحجارة والماء أتبعوا الحجارة الماء هذا هو المستحب. يجوز الاقتصار عليهما على أحدهما الاقتصار على الماء أفضل والاقتصار على الحجارة كافي لأنه يصدق عليه أنه أزال جرم النجاسة أنه عمل بما ورد فمن اقتصر على الحجارة أجزأ ولكن الأفضل أن يقتصر على الماء وأفضل من ذلك أن يجمع بينهما. يقول في آداب التخلي يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء يعني في حالة غسل فرجه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حالة غسله بالماء ونحوه من باب الكراهة لا التحريم وذلك الاحترام جهة الصلاة لا يجعلها خلف ظهره ولا يجعلها أمام فرجه. يحرم الاستجمار بالروث والعظم اختلف في العلة جاء في حديث عن أبي هريرة نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال إنهما لا يطهران فلا يطهر الاستنجاء بواحد منهما يعني التمسح. وقيل إن العظم لا يزيل وذلك لزوجته لأنه أملس فيلحق به ما كان أملس كالزجاج لأنه إذا مسح به المخرج فإنه لملوسته لا يعلق به شيء من أثر النجاسة الباقي في المحل فلذلك قالوا لا يستجمر بشيء لزج يعني أملس كالعظم والزجاج وما أشبهه. وذكر في الروث أنه نجس أو رجس في حديث ابن مسعود قال له ائتني بثلاثة أحجار يقول فأتيته بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال هذا رجس أو رجس والرجس لا يطهر أو الرجس النجس. وجاء في بعض الروايات أنها طعام الجن أن العظام المذكات طعام إخوانكم من الجن يجدون عليه لهم رزقا ولو كنا لا نشاهد عليها شيئا فلذلك لا يتمسح بها والروث علف لدوابهم هكذا جاء وإن كنا نشاهدها لا تتحرك وأنها تفنى وتصير ترابا لكن نأخذ الحديث على ظاهره فلا يجوز. ولا يجوز الاستنجاء بالطعام ولو لبهيمة. فلو وجدت كسر خبز يابسة مرمية فإنه لا يستنجى بها، وذلك لاحترامها، ولو كانت قد ألقيت في التراب، أو تمرات يابسة، أو نوى التمر لأنه يصلح علفا كانوا يطبخونه للدواب للإبل والبقر، وكذلك الحشيش، حشيش الدواب الذي يمكن أنها تأكله، فلا يجوز الاستنجاء بطعام. إذا نهينا عن طعام الجن فطعام الإنس وطعام علف الإنس علف دواب الإنس أولى. لو استنجى مثلا بروث أو بعظم أو بكسر خبز أو نحوها، فهل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع ولا يطهر المحل، فلا بد أن يغسله بالماء بعد ذلك حتى يزيل أثر النجاسة، لأنه جاء في الحديث إنهما لا يطهران، يعني إذا استجمر بغوث أو بعظم أو بكسر خبز أو بطعام حيوان أو بأوراق كتب فيها شيء من كتب العلم أو غلاف كتاب لم يحترمه أو بذنب بقرة أو رجلها، كل ذلك لا يجزي، ومن فعل ذلك لزمه أن يغسل المحل بعد ذلك بالماء. وهكذا لو تعدى المحل، تعدى الخارج، يعني البول مثلا سال على الخشفة أو على الذكر، فلا بد من غسله، أو الغائط انتشر إلى الصفحات، انتشر إلى جانبي الدبر، في هذه الحال يحتاج إلى الغسل، فلا بد أن يغسله بالماء. يقول: يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، كل ما يخرج من الدبر فلا بد أن يغسل أثره أو يمسح ولو كان طاهرا ولو كان يابسا. لو خرج من دبره مثلا خيط أو حديد يابس أو نوى تمر يابس، ففي هذه الحال يغسل المحل أو يمسحه. استثني من ذلك المني، ولكن الصحيح أن المني معروف أنه ناقض للوضوء، ومعروف أنه يوجب الاغتسال إذا خرج كما سيأتي إن شاء الله، إذا خرج دفقا بلذة أو نحوها فلا بد أنه يغسل أثره أو أي يمسح ويطهر. يفعل هذا الصحيح أنه إذا خرج المني من الذكر فإنه يغسل الذكر كله، وكذلك المذي يلحق بالبول. جاء في الحديث إذا